قد حضر، نرجو من الشيخ عصام أن يجهز الأسئلة، لكن أغلب الأسئلة تدور على موضوع مناهج طلب العلم عموما ومناهج طلب العلم في المحاضر الشنقيطية خصوصا، الميزات والإيجابيات. هناك من طرح سؤالا يسأل يقول أريد أن أعرف كيف يدرس الشناقطة في المحاضر من الاستيقاظ إلى النوم مثلا. وهناك من كتب يسأل عن كتب معينة وموازنة بين بعض الكتب في الوصول المرتقى والكوكب والمراقي وكذا، وبعضهم يسأل عن منهج التخصص في علم الصرف مثلا، كيف التدرج في ذلك، وأسئلة كثيرة. أرجو من الشيخ عصام أن يطرحها في وقتها بعد أن يعرض الشيخ مقدمة عامة عن العلم وعن أساليبه ومناهجه بشكل عام لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة. نفتح المجال لأسئلتكم بعد ذلك يعرضها الشيخ عصام. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم عبر هذه النافذة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم. ثم بعد ذلك أنبه إخواني وأخواتي المستمعين جميعا إلى أن العلم مزية عظيمة شرف الله بها هذا الجنس البشرية في المسابقة التي عقدها بين آدم والملائكة الكرام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرف العلماء بأن أشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم وأهله في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة عنه، فقد أخرج البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج البخاري أيضا في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أعد الله من الفضل للعلماء ولطلبة العلم فيما أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وقد رأى الإمام مالك رحمه الله أن طلب العلم هو أعظم القربات وأفضلها بعد التوحيد، ولذلك سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال علم يتعلمه، قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. ورأى الشافعي أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقيام الليل، وقد نظم ذلك السيوطي في الكوكب الساطع فقال والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. ولا شك أن هذه العبادة العظيمة يحتاج صاحبها إلى تحقيق مقتضى الشهادتين فيها، فلا بد من تحقيق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله في طلب العلم وقصد وجهه الكريم، وعدم طلبه من أجل مناظرة العلماء أو مماراة الجهال أو ليظهر الإنسان ويعرف، فذلك سبب لأن يكون الإنسان من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك لا بد أن يحقق الإنسان في طلبه له وفي تعليمه له كذلك مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بأن يتابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا يغلو ولا ينحرف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل قارئ القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، وبين ما أعد الله له من الثواب يوم القيامة كما أخرج ذلك الترمذي في السنن. ولا شك أن طلب العلم في آخر الزمان آكد منه في أوله، لأنه أقل في آخر الزمان منه في أوله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم في عدد كثير من الأحاديث، وشرح طريقة رفعه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا، وفي رواية رؤوسا جحالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكل هذا يقتضي من الحرص على تعلمه وتعليمه، وبالأخص من موارده الحقيقية ومن أصوله الثابتة، وهي الوحي المنزل قرآنا وسنة. وتلك نصيحة ابن عون رحمه الله وهو من أئمة التابعين، فإنه قال لأصحابه رضيت لكم ثلاثا: هذا الكتاب أن تتعلموه وتعملوا به، وهذه السنة أن تتقفروها وتعملوا بها، ثم أن تتركوا الناس إلا من خير. ولا شك أن زماننا هذا كثرت فيه الملهيات عن الطلب، وقل فيه أن يجد الإنسان وقتا لطلب العلم كافيا، كما قلت البركة فيه في الوقت كما جاء الوعد الوعيد بذلك. ومع ما كثر فيه من الآلات والوسائل، فنحن الآن نتكلم عبر هذه الشبكة العنكبوتية، وهي مثال فقط من أمثلة ما يسر الله في هذا الزمان. لكن يصدق فينا قول ابن عبد السلام المالكي التونسي رحمه الله، فإنه قال موارد الاجتهاد أو مواد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فلذلك نحتاج الآن إلى إخلاص النية فيه وإلى إعطائه حيزا كبيرا من وقتنا، وهذا لا يختص بالمتخصصين في طلبه، بل هو عام لجميع الأمة. فإن الله تعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يعذر أحدا في تعلم ما يستطيع تعلمه، لا تاجرا ولا مريضا ولا مجاهدا في سبيل الله، بل كل لا بد أن يتعلم ما يستطيعه مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. وقد جعل الله الإعراض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سببا لعذابه، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلهذا لا بد أن نخصص جزءا من وقتنا وليس من هامشه فقط لطلب العلم، وأن نستغل ما منحنا الله من الوسائل في هذا الزمان لذلك. وقد ذكر أهل العلم 7 شروط إذا حققها الإنسان فإنه يحرز من العلم نصيبا وافرا. فالشرط الأول التغرب له، أي الانقطاع عن هموم الدنيا والاعتزال لأهلها في الطلب، ولا يمكن أن يتم للإنسان مراده من طلب العلم ما دام مشغولا بطلب المعاش وما دام مشغولا بمخالطة الناس وأمور دنياهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يوحي إليه هذا القرآن حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. وكذلك فإن موسى بن عمران عليه السلام لما خرج في طلب العلم إلى الخضر عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فخرج من منطقته. وكثير من أهل العلم ارتحلوا في الطلب وقد اشتهرت رحلات عدد منهم، فمن الصحابة أنس بن مالك سافر من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، وعبد الله بن عنيس سافر من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأبو أيوب الأنصاري سافر من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، وكلهم سمعوا هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا التثبت ممن سمعها معهم. وكذلك رحلات التابعين بعد وأتباع التابعين، وقد اشتهرت الرحلة في الطلب في أيام أتباع التابعين، واشتهر في كل مصر من الأمصار من كانت الرحلة إليه، فتجدون في تراجم الأئمة وقد كانت الرحلة إليه فلما مات صارت الرحلة إلى فلان بعده. وهذه الرحلة هي رحلة أصحاب السنن، وقد اشتهر من الأئمة الذين اشتهرت رحلاتهم فيها مثلا المكي بن إبراهيم، وقد قال كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وكذلك الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، فإنه قال ما من مصر يذكر فيه الحديث إلا وقد دخلته على رجلي هاتين. وكذلك أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، فإنه مكث 16 سنة في رحلته في طلب الحديث، وقد سافر إلى مكة في طريقه إلى اليمن يريد عبد الرزاق، فلما أتى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي بصنعاء، فرجع إلى مكة حتى أتاه الثبت بموت عبد الرزاق هنالك. وكذلك عدد كبير من الأئمة الذين سافروا من الأندلس إلى المشرق في الطلب، أو من خراسان إلى الحجاز، أو فيما سوى ذلك من الرحلات المشهورة. والشرط الثاني التواضع. هذا الشرط الأول يقول فيه أحد العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. والشرط الثاني التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه، فلا يمكن أن يتعلم الإنسان فيأخذ بضاعة إنسان الغالية التي ما نالها إلا بشق الأنفس دون أن يكون على احترام له وتقدير. ولذلك شرع احترام العلماء وتوقيرهم وإجلالهم والتواضع لهم من أجل أخذ ما معهم من هذه البضاعة والسلعة الغالية. وتوقيرهم هو مثل ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فقد كانوا في توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث كأنما على رؤوسهم الطير، كما في وصف عروة بن مسعود الثقفي في قضية الحديبية لاجتماعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانوا فيما بعد كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكذلك التابعون بعدهم وأتباعهم. فسفيان يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وهكذا عدد من الأئمة الكرام في إكرامهم وتقديرهم لكل من يأخذون عنه واستحيائهم منهم حياء شديدا، كما كان مالك مع محمد بن المنكدر ومع جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ومع ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ رحمهم الله أجمعين. فقد كان مالك يوقرهم ويجلهم إجلالا عظيما، وكان يستحي من النظر في وجوههم إجلالا لهم. وكذلك مع الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان إذا أتاهم من الشام يجتمع عليه أئمة المدينة وطلابهم، وكان مالك من أخص الناس به وألزمهم لمجلسه، وكان يحترمه احتراما شديدا. وكذلك أصحاب مالك في مجلسه، وقد وصف ذلك عبد الملك بن المعذل فقال يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وعندما سأله عبد الملك ابن الماجشون سؤالا لم يعجبه طرده من مجلسه، فأقسم عبد الملك أن لا يعود إلى المجلس سنة. فجاء أحد الطلاب يريد الجلوس في المكان الذي كان يجلس فيه عبد الملك فقال ما إزرأك يقوم منه عبد الملك أمس وتريد أنت أن تجلس فيه اليوم؟ فبقي ذلك المقعد معطلا عاما حتى رجع عبد الملك إليه. وهكذا في احترامهم لأهل العلم عموما وتقديرهم لهم. وكان هذا شأن الخلفاء والأئمة الأعلام، فكانوا يحترمون العلماء ويتواضعون لهم حتى يأخذوا عنهم. فهارون سافر من بغداد بولديه محمد الأمين والمأمون إلى مالك بالمدينة ليسمعوا منه الموطأ. والشرط الثالث من هذه الشروط هو الورع، فإن العلم نور، ومن ليس من أهل الورع لا يمكن أن يكون محلا لهذا العلم ولا أن يؤتمن على هذه البضاعة الغالية. فعلم الوحي هو أشرف ما في الأرض، وهو أمانة، فلا يمكن أن يختار الله لها ولا أن يأتمن عليها المهلسين. فلذلك لا بد لمن يريد أن يتحمل هذه الأمانة أن يترع فيدع المحرمات والمكروهات وما اختلف فيه، وأن يتورع على خلاف الأولى حتى يحرز هذا النصيب. ويروى عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الشرط الرابع الجوع، فالبطنة تذهب الفطنة، وانشغال الإنسان انشغال أجهزته الداخلية يقتضي تعكيرا على فهمه وذكائه. وقد قال الشافعي رحمه الله ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. وهذا يقتضي أن الإنسان إنسان واحد، فلا يمكن أن تشتغل أجهزته الباطنية بتتبع ملاذ الدنيا ومآكلها ومشاربها ويصفو مع ذلك باله ومحل الفهم منه، فلا بد أن يتكدر لما تذهب به تلك الأجهزة من قواه الباطنية. ولهذا فإن موسى بن عمران عليه السلام ما نال العلم الذي طلبه حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والشرط الخامس من هذه الشروط هو أن يخاطر الإنسان في طلبه، فالعلم سلعة غالية لا يمكن أن تنال إلا بالجد والتشمير. فالذي يريد أن لا يترك شيئا من أعماله الاعتيادية، وأن لا يفوته نوم في ليل أو نهار، وأن لا يترك أي شيء من أعماله للطلب، لا يمكن أن يحرز من هذا العلم نصيبا. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهذه المخاطرة في سبيله مثالها ركوب موسى عليه السلام مع الخضر في البحر في سفينة مخروقة، فهذه مخاطرة في سبيل الوصول إلى العلم. وكذلك الشرط السادس من هذه الشروط معصية الهوى، فمتبع الهوى لا يفلح أبدا. والذي كلما زينت له نفسه شيئا من المباحات مال إليه، لا بد أن يوصله ذلك إلى الشبهات، ثم توصله الشبهات إلى المحرمات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا الترابط في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك فإن هذا الترابط تقتضيه الحكمة أيضا، فالذي يتبع هواه دائما يميل به الهوى إلى الأمور السهلة، وطلب العلم محتاج إلى المشاق وتجشم العقبات والعراقيل. والشرط السابع العمل بما تعلمه الإنسان. فالذي يتعلم ولا يعمل قامت عليه الحجة لله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك أخرج أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. وكذلك روي عنه رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. والعلم سلاح ذو حدين، إذا عمل به الإنسان كان حجة له، وإذا لم يعمل به كان حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن هو أصل العلم كله، فهو إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. وهذه الشروط السبعة يضاف إليها أجنحة العلم التي يطير بها وتختصر المسافات لطالبه، وأهمها الشيخ الناصح الصادق، فإنه يختصر المسافة للإنسان. وقد اختار أهل الحديث لمن ينتخب الكتب أن يكون شيخا مجربا صالحا للانتخاب، ولا بد أن يكون ناصحا للطالبين وأن يكون مرضيا في الدين، فأولئك هم الذين أرشد الله سبحانه وتعالى بمجالستهم. وقال في ذلك في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبعد ذلك الحفظ، فالحفظ أداة لا بد منها لطالب العلم، وما لم يتحل به لا يمكن أن يعد في نطاق العلماء، بل يكون صحفيا يعتمد على الأوراق والكتب. وقد قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال أبو محمد علي بن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وهذا الحفظ كان ميزة من ميزات هذه الأمة، فأناجيلها في صدورها. ولم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية غير القرآن، وقال: من كتب عني غير القرآن فليمحه. قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ومع ذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة، وقال: اكتبوا لأبي شاه وهو رجل من أهل اليمن. وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم ككتابه لعمرو بن حزم، وغير ذلك ككتبه إلى الملوك والرؤساء، فهذا ما نقل من السنة مكتوبا. وكذلك الصحيفة التي كانت تسمى بالصادقة عند عبد الله بن عمرو، وكذلك صحيفة همام التي كتب عن أبي هريرة حفظها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمهور الأمة فإنما كانوا يحفظون الحديث ولم يكونوا يكتبونه، حتى كانت أيام هشام بن عبد الملك، فإنه سعى لتدوين السنة وأمر محمد بن مسلم بن شهاب بالكتابة، ولم يكن راغبا في ذلك أصلا. وقد بدأ هذه السنة الحميدة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأرسل إلى علماء الأمصار أن يظهروا السنن وأن يجلسوا للناس حتى يتعلموا منهم، فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا. وكذلك فإن من بعدهم وإن كتبوا العلم في الصحف إلا أنهم لم يدونوا الدواوين ولم يؤلفوا التآليف حتى جاء أتباع التابعين. فكانت أيام عبد الملك بن جريج وهشيم الواسطي ومالك بن أنس و أضرابهم من الذين بدأوا التأليف، ومن بعدهم كذلك من طلابهم وطلاب طلابهم. وكذلك الذكاء، فإن من لا يتحلى بالذكاء حتى لو كان حافظا لا يندرج في جملة أهل العلم، لأنه لا يستطيع الاستنباط، وإنما أحال الله سبحانه وتعالى إلى القادرين على الاستنباط. فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا شك أن الزميل الذي يذاكر مع الإنسان ويصحح له ما وقع فيه من الأخطاء وينبهه على أغاليطه في العلم مهم جدا جدا في حال الطلب. فما من أحد طالبا كان أو معلما للعلم إلا وهو عرضة لكثير من الأخطاء، وليس أحد أكبر من أن يرجع عن خطائه إذا نبه عليه. وقد ذكر أهل العلم فضل الذين كانوا ينبهون على أخطائهم فيرجعون إليها، وزميل الإنسان الذي ينبهه على أخطائه ويكون ناصحا له لا شك أنه معين له على الطلب ومعين له على تجشم الأعباء في ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السؤال الأول يقول: كثير من الإخوة يريدون أن يطمئنان على صحة الشيخ ويسألون هل لفضيلتكم جدول محدد للدورات العلمية؟
أحسن الله إليهم مبارك فيهم، نسأل الله أن يتقبل منهم أجمعين وأن يجازيهم على حسن ظنهم. الحمد لله أنا بخير، وما يصيبني من الأمراض في أغلبه اعتيادي، عندي بعض القرحات في المعدة وفي الاثنى عشر وأمرها سهل لله الحمد. أما جدول الدورات فهو غير معلن الآن بالضبط، لكن أقربها إن شاء الله دورة قريبة في علم الفرائض التركات في مركز تكوين العلماء هنا في نواكشوط، ستكون بعدها إن شاء الله دورة أخرى في البحرين ودورة في قطر، كلتاهما الدورة التي في البحرين مشتركة فيها الفقه والحديث وغيرهما، والدورة التي في قطر في الحديث فقط.
يقول بارك الله فيكم شيخنا الكريم، إنه يحبك في الصالح البشري، يقول: هل لكم شيخنا من أعمال جديدة تعملون عليها، وهل تمتم شرح مثل النعاشي؟
الآن أنا مشغول ببرامج المركز وتحقيقات وإصلاحات بعض الكتب المقررة فيه، وبالنسبة لمتن ابن عاشر إنما شرح منه ما نشر على الموقع في الخرطوم في دورة مختصرة، وهم يطلبون إكماله في دورة هنالك إن شاء الله.
هل مركز تكوين العلماء ما يزال مفتوحا، وهل يستقبل الأجانب، وما تفصيل برنامج تكوين العلماء؟
بالنسبة للمركز أساسه فكرة، والمفتوح منه إلى الآن ما زال نطاقه ضيقا لبعض إمكاناته، ولم تنتهي مبانيه بعد، فالآن الطلاب يسكنون فقط في ثلاث بيوت هي الموجودة، بيت عبارة عن دورين وبيتان كلاهما دور واحد، والآن تحت الإنشاء ثلاث مباني كل واحد منها ثلاثة أدوار وفيها سكن للطلاب، انتهى إن شاء الله وسيكون المجال مفتوحا. والأصل في فكرة المركز أنه يطلب التنويع، وأن يكون فيه مختلف البلدان ومن مختلف القارات، فهذه هذا أصل فكرته، وهو الذي يصبو إليه ويخطط له إن شاء الله، لكن لم يتم ذلك بعد. فالطلاب الذين فيه الآن أغلبهم من الموريتانيين، وقليل منهم من إخواننا الآخرين من المغرب، وواحد من السعودية، وعدد يسير من الإخوة الأفارقة.
يقول الشيخ عصام: هل ترون صحة ما يقوم به بعض طلبة العلم من البلدان الأخرى من تبني منهج الدراسة المحورية كما هي، بالرغم من اختلاف ظروف العيش والتلقي في هذه البلدان عن الظروف التي تعين طلبة العلم في موريتانيا على هذا المنهج؟
بالنسبة لنقل التجارب كما هي معلبة من الأمور الشاقة التي يصعب نجاحها، ومع ذلك فإذا كان لبعض الإخوة تجارب وراء نجاحها فهذا الأمر ليس حكما شرعيا ولا حكما عقليا، إنما المرجع فيه إلى العادة والتكرر والتجربة، فكل يجرب وله في ما جربه قناعته التي تحصل لديه. وطريقة المعروفة في المحاضر لدينا هنا في موريتانيا آتت أكلها وآتت ثمارها في هذه البيئة، وقد جرب أيضا لها نظائر في بعض البلدان، ونقلت هذه التجربة إلى بعض الأماكن الأخرى.
يقول: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، سمعت شريطة في المحاضرة ألقيتها في مركز العلم الأول بجدة، وكانت عن طلب العلم، ذكرتم في آخرها أنكم وضعتم جدولا للطلاب وأنكم ذكرتم فيه 44 علما وأنكم ذكرتم في هذا الجدول المتون التي ينبغي أن تحفظ في كل فن من تلك الفنون، أليس كذلك شيخنا الكريم؟ إن كان كذلك فيرجو منكم شيخنا الفاضل أن تزودوا شيخنا أحمد مزيد بنسخة من هذا الجدول حتى يرفعها لنا إن تيسر ذلك. بارك الله فيكم ونفعنا.
بلاه ما سمعه صحيح، وقد كنت أعددت ذلك، ولكنه دائما خاضع للزيادة والنقصان. والمشروع الذي نحن نعمل فيه الآن وهو برنامج المركز يقوم على تلك الورقة وعلى تطويرها، وسيكتمل إن شاء الله في هذه الأيام، ويكون لدى الشيخ أحمد مزيد نسخة منه إن شاء الله، والجاهز منه أيضا يمكن أن نعرج عليه الآن إذا جاء الحديث عن ما يتعلق بالمركز. نعم، بالنسبة لموضوع المركز هذه فكرته تقريبا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. نورا لكون العلماء الربانيين هم أمناء الله على الوحي وهم الموقعون عن رب العالمين، ونورا لتهديدهم بالاقتراب ولحاجة الأمة الماسة إليهم، ونورا لكون المؤسسات العلمية النظامية لا تعطي من الوقت ولا من المادة العلمية ما يفي بذلك لمجاراتها للنوائر، ونورا لما تجدد من الوسائل والتطورات بحيث أصبحت المؤسسات الأهلية بأساليبها القديمة غير مواكبة لذلك. احتجنا إلى وضع هذا البرنامج مقرونا بالوسائل المناسبة عسى أن يوصل إلى الأهداف المنشودة بإذن الله تعالى بتكوين أعداد من العلماء الربانيين العاملين المضحين. أولا الأهداف: يسعى المركز إلى تحقيق هذه الأهداف في كل دارس على أعلى مستوى. الهدف الأول: حفظ المتون المقررة حفظا متقنا مع الرواية، فالطلاب الذين يدرسون أي علم من العلوم يعرضون المتن قبل حفظهم له على شيخ له فيه إسناد حتى يتمكنوا من تصحيح المتن فيحفظوه على الوجه الصحيح. ونحن لنا عمل على هذه المتون المقررة وهي عدد كبير جدا، ونحاول إصلاحا بعض ما يوفق الله له مما فيها من الأخطاء. ثانيا: فهم جميع المقررات واستيعابها.
إخواننا نعتذر عن الانقطاع، فهذا خارج عن إرادتنا، هذا من الشبكة، لكن نواصل من حيث توقف الشيخ.
بسم الله. الهدف الثالث: إتقان تدريس الكتب المقررة. الهدف الرابع: الفقه بالواقع واستيعاب إشكالياته. والهدف الخامس: الالتزام التام بسلوك العلماء الربانيين وأخلاقهم وعبادتهم. والهدف السادس: إتقان المهارات الدعوية وتطبيقها. والهدف السابع: إتقان استغلال الوسائل الحديثة المقررة. والهدف الثامن: تنمية روح الإبداع والاستقلال الشخصي. والهدف التاسع: تنمية روح الإخاء والتعاون والمحبة. والهدف العاشر: ترسيخ العقيدة الصحيحة والولاء المطلق للدين. بعد هذا الوسائل، والوسائل التي يصب المركز إلى إقامتها هي: أولا إقامة مجمع تعليمي وسكني يحوي كل وسائل الصحة والراحة. ثانيا إقامة مطعم حديث وسوق يوفران كل حاجات الأساتذة والطلاب بأسعار مدعومة. ثالثا توفير رواتب مناسبة للأساتذة الدائمين والزوار. رابعا توفير مكافآت مجزئة للطلاب. خامسا إقامة مصحة وصيدلية مدعومتين. سادسا إقامة مكتبة عصرية متكاملة. سابعا إقامة مركز تدريب على الكمبيوتر مجهز بكل ما يحتاج إليه. ثامنا إقامة وسائل ترفيه وتدريب شرعية مناسبة. تاسعا اختيار الطواقم الإدارية والتعليمية والتربوية المتميزة. عاشرا استقطاب الأساتذة والمربين المتميزين من الآفاق بصفة دائمة أو مؤقتة. الحادي عشر إقامة مسابقة كل سنتين لاختيار الطلاب النابهين البارزين الذين تتحقق فيهم شروط بعدد ملائم لطاقة المركز. إقامة مسابقة كل سنتين لاختيار الطلاب النابهين البارزين الذين تتحقق فيهم شروط بعدد ملائم لطاقة المركز الاستيعابية. الثاني عشر توظيف مربين ومشرفين اجتماعيين ومرشدين أكاديميين لمتابعة دراسة الطلبة وسلوكهم. الثالث عشر توفير المقررات بنسخ ملائمة للجميع وطباعة ما لم يطبع من المقررات وما كانت طباعاته قديمة أو ذات أخطاء. ثالثا شروط القبول: يشترطه المتقدم لمسابقة المركز ما يلي: واحد أن لا يكون عمره أقل من 17 سنة ولا أكثر من 35 سنة. ثانيا أن يكون حافظا لكتاب الله حفظا متقنا بروايتين على الأقل. ثالثا أن يكون ملتزما بالشرع في سلوكه الظاهر طاهرا من البدع والتقاليد المخالفة للتعصب. الرابع عشر أن يكون ملتزما بالاستمرار في المركز إلى نهاية البرنامج. الخامس عشر أن يكون مزكا تزكية حقيقية من طرف جهتين يثق بهم المركز. السادس أن يكون ذا نفسية قابلة للنقل والتطوير. السابع أن يكون ذا مستوى من الذكاء والهمة يمكنه من إكمال البرنامج. الثامن أن يجتاز الاختبار بنجاح. التاسع أن يكون مضمون الولاء لدين الله. بعد هذا البرنامج المقرر في هذه العلوم نعم طيب سيرفعه إذن الأستاذ فيما بعد إن شاء الله. مدة الدراسة أقل وهذا متاع 10 سنة لأنها التي يستطيع الطالب فيها أن يحفظ هذه الكتب وأن يتقن دراستها وتدريسها.
يقول فضيلة الشيخ من يريد أن يكون عالما كم ساعة يجب عليه أن يقضيها في الحفظ والقراءة أنا في اليوم؟ أيوة كم ساعة من النوم تكفي لشخص 20 من عمره؟ أرجو ذكر تجربتي.
بالنسبة لتجربتي أنا ليست مثالا يحتذى ولست أهلا لهذا، ولكن الذي يعول عليه في هذا الباب يختلف باختلاف أحوال الناس، فالذي لديه ثقل في النوم ولزوجة في الدم لا يكفيه من النوم إلا 7 ساعات تقريبا أو 6 في 24 ساعة، ومن كان دون ذلك يكفيه 3 ساعات، وهي تجربة جيدة لمن يحتشم. الذي يحتشم يجري دمه ويتجدد فغالبا تكفيه 3 ساعات، ولا يمكن أن تكون الساعات الأخرى كلها مستغلة في الحفظ والتعلم، بل سيستغل بعضها وبعضها يستغله في راحته وترفيهه واستجمامه، وبعضها في مخالطته للناس وأعماله، وبعضها في مراجعته لما كان قد حفظ إلى غير ذلك.
قل في لقاء بقناة اقراء بعنوان صناعة الفقيه في المحاضر الموريتانية شرع الشيخ في الحديث عن مناهج المحاضر، ولكن وقت الحصة انتهى فلم يكمل الشيخ ما بدأ به، فنرجو من فضيلته أن يحدثنا عن التدرج في المحاضرة في جميع الفنون.
نرجو أيضا أن لا يتقطع الخط الآن كما انتهى وقت تلك الحلقة. فالمحاضر في هذه البلاد أصل فكرتها تقوم على أن الشيخ الذي يقيم محضرة لا بد أن يكون مستطيعا لتدريس كل هذه العلوم المقررة، وأن يكون حافظا لعدد من كتبها وراويا لأكثرها عن شيوخه. ويبدأ الطالب أولا بما يسمى اصطلاحا بالكتب الصغيرة، هي المؤلفات الصغيرة في الحجم في مختلف العلوم. ف عادتهم أن يبدأوا بعلوم اللغة، فهي أول ما يبدأ به عادة في بلادنا هذه، فيدرسون في مفردات اللغة منظومة موطأة الفصيح لمالك بن المرحل، وهذه المنظومة كانت مخطوطة ولم تكن مطبوعة، وأول مرة تطبع هي طبعتنا التي طبعناها في السلسلة العلمية التي يشرف عليها فضيلة الشيخ عبد الله الحكمي، وهي من مقررات المركز العلمي. وقد أضفت أنا ما تركه ابن المرحل من فصيح ثعلب فنومته وأضفته إليها، وغيرت كثيرا من أبياته هو، فتكتب الإضافات بلون أحمر ويكتب التغيير بلون أخضر، ويكتب ما كان في أصل النظم من كلام ابن المرحل تحت الخط في أسفل الورقة برقم. كذلك من مقرراته في مفردات اللغة المعلقات 7، وكذلك دواوين الشعراء 6 الجاهليين، ومثلث قطرب، ثم مثلث ابن مالك، ثم المقصور المنبوذ لابن مالك أيضا، والواوية اليائية، وغير هذا من مفردات اللغة. أما في النحو فيبدأون بمقدمة ابن آج الروم وبنظمها لعبيد ربه الشنقيطي، وبعد ذلك بملحة الإعراب أو ب ما يناسب ذلك المستوى، وكتب ابن هشام المختصرة كقطر الندى وشذور الذهب والإعراب عن قواعد الإعراب، هي أيضا مما يبتدأ به في هذه المرحلة، لكن لا يحفظ الطلاب متنها غالبا وإنما يحفظون المنظومات. وكذلك في علم الصرف لامية الأفعال لابن مالك مع توشيحها للحسن بن زين القناني الشقيطي، وكذلك في بعض علوم اللغة الأخرى التي يدرسونها يأخذون كتبا بهذا الحجم، ثم يأخذون في الفقه كتبا بهذا الحجم أيضا، وفي الآداب الشرعية وفي العقائد فيأخذون منظومات مختصرة أو مقدمات مختصرة يحفظونها، وإذا أكملوا هذا أخذوا أيضا في القراءات، وأول ما يبدأون به نظم ابن دري في قراءة نافع، وهو الذي يسمى بضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وبعد ذلك يدرسون أيضا في رسم المصحف، إما محتوي الجامع وإما كشف العمار الرين للشيخ محمد العاقب بن مايابة الشنقيطي. وبعد هذا
إن شاء الله إذا انقطع مرة أخرى فسنواصل الدرس، لكن سنرفعه إليكم إن شاء الله، ثم نحاول الدخول مرة أخرى، فقط اصبروا معنا إلى أن ينتهي الدرس وتسمعون البعض، ويبقى البعض تسمعونه بالتسجيل إن شاء الله.
كذلك في علم الفقه يبدأون بالمختصرات في المذهب المالكي كمقدمة الأخضري ونومها ومنظومة ابن عاشر وبالرسالة لابن أبي زيد القيرواني ونومها أيضا، وهكذا في مختلف العلوم. وأغلب ما كان يدرس في المحاضر في هذه المرحلة، وهي مرحلة العاشرة من العمر إلى الثالثة عشرة، كتب محلية لمؤلفين شناقطة مثل كتب العلامة محمد مولود بن أحمد فال وغيرها. ثم بعد ذلك يبدأون في الدراسة الجادة، وهي في عندما يناهز الطالب البلوغ، ويبدأ حينئذ بدراسة الألفية، وأغلب الطلاب يدرسونها بطرة المختار بن بونة واحمراره المسميين بالجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، وقد يدرسون الكافية لابن مالك مع شرحها، ويدرسون في الفقه مختصر خليل، وإذا توسعوا درسوا في المذاهب الأخرى بعض المختصرات كالتنبيه في المذهب الشافعي أو المنهاج، وفي المذهب الحنبلي كالعمدة، والآن نظمها الشيخ محمد سالم مخرجا أدلتها حاكما عليها بنظمه الذي يسمى بالموثق في نظم عمدة الموثق. وكذلك في المذهب الحنفي يدرسون الاختيار في تعليل المختار، وقد يدرس بعضهم منظومة أو الكتاب للقدوري أو الهداية المرغناني، وقد يدرس بعضهم أيضا كتاب الدرة، وهكذا في الفقه. ثم بعد هذا يدرسون في الأصول مراقي السعود لسيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، والكوكب الساطع للسيوطي، والمرتقى لابن عاصم الأندلسي، وكذلك سلم الوصول في الأصول للشيخ محمد باب الديماني الشنقيطي، ويدرسون في تخريج الفروع على الأصول كتاب مفتاح الأصول للتلمساني، وربما درسوا كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وكتاب التمهيد للإسنوي، وكذلك كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام الحنبلي. وكذلك في العقائد يدرسون قديما مقدمة ابن أبي زيد للرسالة، وكذلك الآن نظم الشيخ محمد سالم في مقدمة نظمه لمختصر خليل. وفي علم الكلام يدرسون إضاءة الدجنة لأحمد المقري، ووسيلة السعادة للمختار بن بونة، وغيرهما من المنظومات، وربما درسوا كتاب المواقف للعضد الأيجي. وكذلك في المنطق يدرسون السلم المرونق للأخضري، وتحفة المحقق للمختار بن بونة الجكني الشقيطي، وأيضا الطيبية لعبد القادر بن طيب. وكذلك في السيرة يدرسون كتاب نظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، وأيضا في الأنساب يدرسون نظمه الآخر الذي يسمى عمود النسب، وفي التاريخ الإسلامي يدرسون نظمه المسمى بالخاتمة. بعض المنظومات المحلية الأخرى مثل نظم الشيخ غالي الوصادي في السابع العشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين ووصلهم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. أما في علم المصطلح فيدرسون ألفية العراقي وهي مروية لديهم وكذلك ألفية السيوطي وأيضا التدريب للسيوطي على التقريب للنووي. وقد شرح بعض علمائنا في هذه البلاد الألفية العراقي مثل الشيخ محمد بن أبي مدينة رحمة الله عليه وشرحه من أهم شروحها وأكثرها علما وإحاطة فقد جمع فيه كثيرا مما فرقه هؤلاء في كتبهم. وفي علم الرجال يدرسون عادة تقريب التهذيب وخلاص التهذيب ومنهم من يدرس تهذيب التهذيب وقد أدركنا الشيخ محمد أحمد الغلاوي وكان يحفظه حفظه 12 مجلدا وهي تهذيب التهذيب. وقد نظم الشيخ محمد سالم بدايته ونظم الأحمدين والإبراهيمين ولكنه لم يكمل الكتاب كاملا إلى الآن فإذا كمله سهل حفظه وسهل على الطلاب الانتفاع به في علم الرجال والجرح والتعديل. وكذلك في علم العلل كانوا يطالعون علل الترمذي شرحها لابن رجب وكذلك المراسيل لأبي داود والعلل لابن أبي حاتم الرازي. وكثير من طلبة العلم يرجعون أيضا إلى نصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير للحافظ بن حجر والمعتبر للزركشي لتخريج أحاديث المنهاج والمختصر. كذلك في علم الجدل يدرسون كتاب المنهاج لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي وكتاب المعونة في الجدل للإمام الشيرازي وبعض المنظومات المحلية في هذا الباب. وهكذا حتى في تراجم الفقهاء ونحوهم وأيضا حتى في ترتيب المقررات والمناهج يقرؤون بعض المنظومات مثل منظومة البطليحية النابغة الغلالي وغير ذلك من المقررات. وعموما مقررات المركز العلمي التي سينشرها الشيخ أحمد مزيد على هذا الموقع إن شاء الله أغلبها أو كثير منها هو من مقررات المحاضر موجودة فيها ويحاول المركز استيعاب كل المقررات التي تدرس عادة عادة عقود الزمان للسيوطي مع طرة الشيخ محمد بابا عليه وربما درسوا الإيضاح للقزويني وربما درسوا كذلك نظم نور الأقاح للشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي وأيضا نظم الأخضري وإن كان فيه بعض الملحوظات عليه وهو الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون. وفي علم العروض والقوافي يدرسون كذلك منظومة ابن عبدم والخزرجية الرامزة القصيدة الخزرجية الرامزة وربما شرحوا كتاب الكافي في العروض والقوافي أيضا. وفي الأدب يدرسون بعض الكتب المشهورة كالكامل للمبرد والعيون لابن قتيبة وبانية بن جارس لأبي عمر بن عبد البر وغيرها من كتب الأدب المشهورة كالأمالي لأبي علي ونحو ذلك. ولا نستطيع تتبع هذه العلوم لكن من أراد تتبع مقررات المحاضر فليرجع إلى ما سينشره الأخ الشيخ أحمد مزيد إن شاء الله.
نود بفضيلة الشيخ ذكر بعض النماذج المعاصرة من طالبات علم في الشقيط ودورها في تنشئة العلماء وكيف تستطيع التوفيق بين طلبها وبيتها لتربية ابنها. هو السؤال من أحد الأخوات الشيخ معرفة طريقة الشناقطة في الحفظ.
بالنسبة لهذه النماذج نظمتها إحدى الأخوات الآن في كتاب قد طبع وهي الأخت عائشة وهي أستاذة هنا في ناشط ونظمها مطبوع. قد نظمت أيضا نظما آخر جيدا في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وأمهات المؤمنين، وطريقتهن في ذلك أن استغلال الوقت والشغل الأولاد بما هو نافع، فلم تكن اللعب والشاشات متوفرة في البوادي. ولذلك اليوم قل أن نجد من الأخوات المدرسات من تعتني بما كانت تعتني به الأمهات اللاتي أدركنا، فقد أدركنا عددا من الأمهات اللواتي كان لهن الأثر البارز في تنشئة الأبناء وتربيتهم على هذا المنهج. أما السؤال عن طريقة الحفظ لدى الشناقطة، فهي طريقة التكرار، فإنهم يكثرون من دراسة المتن، فإذا حفظه الإنسان عن ظهر قلب تركه مدة ثم عاد إليه فدرس فكرره أيضا مدة طويلة، وربما يعتمدون في ذلك على أعداد محددة. فمثلا اشتهر رجل بحفظه لمختصر خليل وإتقانه له، ولما سئل عن ذلك بما حصل عليه قال يقرأه 1000 مرة ويقرأ شرحه 100 مرة، فكان يقرأ الدرس 1000 مرة للحفظ ويراجع الشرح 100 مرة. نعم.
أخ بلغ من العمر 28 عاما وهو عام لا يدري شيئا، فهل يمكنه أن يدرك العلم؟ وما السبيل بعد أن كبر؟ وهل تنصحون من تقدم سنه باتسام فن واحد من العلم في كل مرحلة أم ينوع بفنين أو أكثر؟ وهل لحفظ المعلومات العلمية مع تقدم السن فائدة كبيرة؟
لم يبتدئ الإمام العز بن عبد السلام طلب العلم إلا بعد أن تجاوز 40 سنة، والله تعالى يقول في كتابه وما كان عطاء ربك محظورا، فيمكن أن يرزق الإنسان العلم على كبر سنه وتقدم عمره. والأنبياء جميعا ما أوحي إلى أحد منهم إلا بعد أن وصل إلى 40 سنة إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، وما يذكر عن عيسى بن مريم عليه السلام أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه إلا بعد أن أكمل 40 سنة، وكذلك الأنبياء من قبله. فلا مانع أن يطلب الإنسان العلم في أي سن وهو مثاب على ذلك مأجور عليه، وإذا كان ذا قريحة أو ذا ذكاء أو ذا حفظ فربما برز وأصبح ممن يشار إليهم بالبنان بحسب صدقه وإخلاصه واستعداده. ولا شك أن الذي تقدم به العمر يحتاج إلى أن يتعود على الصبر حتى يتجاوز العراقيل والعقبات التي تستقف في وجهه، ومن المهم له أن يجد الرفقة الصالحة التي تعينه على ذلك وتشجعه عليه.
يقول هل يجوز لطالب العلم تدريس بعض إخوانه مع عدم تمكنه في ذلك العلم بغية تثبيت المعلومات والتمكن منها بحيث يدرس المواد الشرعية ورسخها في ذهنه؟
إذا كان في البلد من هو أعلم منه بذلك فلا ينبغي له أن يشتغل بتدريسه، فقد ذكر أهل الحديث في آداب المحدث أن لا يحدث بحضرة من هو أعلم منه. وقد ترك المنذري الإفتاء بمصر لما دخلها العز بن عبد السلام، وإذا كان الإنسان بحضرة من هو أعلم منه لا ينبغي أن يشتغل بتدريس ما لا يتقنه، فترك التحديث بحضرة الأعلم من آداب المحدث التي ذكرها المحدثون وذكرها العراقي في ألفيته ابن صلاح في مختصره. وإذا كان هو سيرجع إلى الكتب ويسأل العلماء وكان صاحب ذكاء وله من المؤهلات ما يمكنه من فهم الكتب واستيعابها، وكان أيضا على مستوى من فهم العربية واستيعابها والإحاطة بمفرداتها يمكنه من فهم كلام العلماء، فلا حرج في أن يشرح ما لم يشرح له من الكتب.
يقول ما يخص محاضرة الشيخ العلامة محمد سالم العدود، هل صحيح أن الشيخ يخصص للطالب 5 دقائق وهل هي كافية؟
بالنسبة للشيخ إذا ازدحم عليه الطلاب وكانوا ذوي عدد كبير فإنه يخصص فعلا هذا العدد من الدقائق لأنه مشغول جدا، ولكن في المحضرة عدد من المدرسين سواه الحمد لله، وهذه الدقائق 5 يدرس فيها الطالب على الشيخ ما يتيسر ثم يكمل على المشايخ الآخرين. وعدد الطلاب كبير والشيخ يحب العدل بينهم، فإذا كانوا 500 طالب مثلا فكيف يدرس كل طالب أكثر من 5 دقائق؟